ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حصول المأمول بترتيب طريق الوصول. الفصل الرابع: التوحيد وضده الشرك. قال: ضرورة معرفة وتحقيق التوحيد. ضرورة معرفة التوحيد وضرورة تحقيق التوحيد. ننظر يا أخوة في هذا الفصل، هل معرفة التوحيد أمر ضروري؟ فطر الله جل وعلا الإنس والجن على معرفة التوحيد، أم أن هذا علم مكتسب وليس فطريا ولا ضروريا؟ ننظر. قال: وقد بين الله في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له، كوحدانيته وعبادته وحده لا شريك له، وحقوق رسله، ولم يذكر شيئا من حقوق الرسل، وهي ماذا؟ الطاعة والاتباع والتوقير والمحبة والنصرة إلى غير ذلك، وحقوق المؤمنين بعضهم لبعض. ننظر يا إخوة، نأتي ببعض الآيات على سبيل المثال لبيان هذه الحقوق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية في سورة النساء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بيان حق من؟ بيان حق الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، حق الوالدين على الأبناء والبنات. وذي القربى واليتامى والمساكين، حق المحتاجين من الأقارب وغير الأقارب على الإنسان. إذن بين الله جل وعلا في كتابه غاية البيان، بين ماذا؟ حقوقه وحقوق رسله وحقوق المسلمين بعضهم على بعض. وكذلك في قوله تعالى: ومن يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. تأملوا هذه الآية: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. من يطع الله ورسوله، هذا حق مشترك بين الله وبين الرسول. الطاعة حق مشترك بين من ومن؟ بين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويخشى الله ويتقه، هذا حق خاص بمن؟ حق خاص لله سبحانه وتعالى، حق خاص لله جل وعلا. إذن الحقوق بارك الله فيكم ثلاثة أنواع، الحقوق ثلاثة أنواع: حق مشترك بين الله ورسوله، حق مشترك بين الله ورسوله، وحق خاص بالله جل وعلا، وحق خاص برسوله عليه الصلاة والسلام. قوله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله. اكتبوا هذه الآية: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. تأملوا يا أخوة الحقوق في هذه الآية. لتؤمنوا بالله ورسوله، الإيمان حق مشترك. انظر، قال لتؤمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالله والإيمان بالرسول نؤمن بهما، هذا حق مشترك، ولكن كيفية الإيمان تختلف، لكن أصل الإيمان مشترك بين الله وبين رسوله، نؤمن بالله ونؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام. وتعزروه وتوقروه، هنا الضمير عائد على الرسول عليه الصلاة والسلام، الضمير في الفعلين عائد على الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعزروه أي وتعزروا الرسول وتوقروه، يعني تعظم النبي عليه الصلاة والسلام وتمنعوه من التطاول عليه وتنصروه. الحق الأول كان مشتركا، الثاني خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتسبحوه، تسبيح لمن؟ خاص بالله جل وعلا، هذا حق خاص بالله سبحانه وتعالى. وتسبحوه. إذن في هذه الآية، الآية جمعت أنواع الحقوق الثلاث، والله سبحانه وتعالى بين هذه الحقوق غاية البيان وأتم البيان في كتابه. ما هو موضع الشاهد هنا يا أخوة؟ موضع الشاهد هو أن الله جل وعلا ما ترك بيان التوحيد وبيان حقوقه سبحانه وتعالى في كتابه لعباده، ما ترك هذا البيان، وإنما بينه غاية البيان. ولذا يا أخوة، من يريد أن يتعلم العقيدة فيأتي ويدرس كتابا في العقيدة، يجد أن العقيدة مبينة مفصلة واضحة جلية بالآيات أم لا؟ لماذا؟ لأن القرآن يكاد أن يكون كله في العقيدة والتوحيد، حقه سبحانه وتعالى بينه غاية البيان في كتابه، ما يتعلق بالربوبية، بالألوهية، بالأسماء والصفات. يعني كثير من الآيات نجدها تنتهي بماذا؟ باسم أو اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى، أو تتضمن صفة أو أكثر من صفات الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أقام أدلة وبراهين كثيرة في كتابه على وحدانيته ولبيان حقوقه سبحانه وتعالى. ولماذا ذكر الشيخ الإسلام تيمي هذا الباب هنا؟ ذكره للرد على الذين يقولون نحن ندرس العقيدة ونأخذ عقيدتنا من الأمور العقلية أو من القصص أو من الإسرائيليات أو من فلاسفة اليونان أو ما شابه ذلك. لا، إن العقيدة قد بينها الله جل وعلا في كتابه غاية البيان. وهذا هو الفرق بين العقيدة السلفية وبين العقائد الخلفية. العقيدة السلفية تجدها سهلة وواضحة وجلية وثابتة في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بينما كتب العقيدة على غير منهج السلف لا تكاد تجد فيها آية، كلها أمور عقلية وفلسفة. ولذا نجد أن العقائد الخلفية لا تثمر إيمانا ولا تزيدك يقينا ولا توكلا ولا خوفا من الله، بينما العقيدة السلفية تزيد من إيمانك ومن رجائك وخوفك وحبك لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: كلما قويت حاجة الناس إلى الشيء ومعرفته يسر الله أسبابه. كلما قويت حاجة الناس إلى شيء وإلى معرفة شيء يسر الله أسبابه، كما ييسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد. فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولا لكل أحد في كل وقت. انظروا إلى توفر الهواء وتوفر الماء وتوفر الأكل وأكل، أيهما متوفر أكثر وبسهولة؟ الهواء. أكثر من الماء، والماء أكثر من ماذا؟ أكثر من الأكل، من الطعام. قال: ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت، كان وجود الماء أكثر لذلك. فلما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها. لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها. آيات المواريث في القرآن أكثر أم آيات التوحيد؟ آيات الوضوء أكثر أم آيات التوحيد؟ آيات القصاص والجنايات أكثر أم آيات التوحيد؟ نجد أن آيات التوحيد، الآيات التي تعرفك بربك جل وعلا، أكثر شيء. ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك، أقام الله من دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم وسعادته ونجاته وبيان ما يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح وقبح حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه ما يظهر لمن تدبر ذلك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن كل ما تقدم أثبت لنا وبين لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل معرفة التوحيد أمرا يعني ضروريا وفطريا وسهلا، وأقام دلائل كثيرة وبراهين متنوعة في كتابه على معرفته سبحانه وتعالى ومعرفة حقوقه علينا. يقول: محال مع تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولون بألسنتهم وقلوبهم في ربهم ومعبودهم ورب العالمين الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. الله جل وعلا بين لنا كل شيء يا أخوة، كل شيء نحتاجه. والنبي عليه الصلاة والسلام دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأنذرهم شر ما يعلمه لهم، وما من شيء إلا وذكر لنا فيه علما. فكيف مع هذا يترك أعظم العلوم وأنفع العلوم وأجل المطالب؟ كيف مع هذا يترك بيان التوحيد؟ ما ترك بيان التوحيد، بل بينه غاية البيان. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان؟ أدنى مسكة من إيمان، ما معنى المسكة؟ يعني بقية وأثر، أدنى بقية من إيمان وحكمة، أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام، وقد علم بالبراهين الكثيرة والحس أن أصحابه والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى قد تلقوا هذا الباب وغيره عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأحكموه وفاقوا به من قبلهم ومن بعدهم، وأنه يستحيل أن يكون غيرهم ممن لا يدانيهم في شيء من العلوم والمعارف أولى بالحق منهم. هذا معلوم بالأدلة والبراهين المتنوعة، وكلام الله من أوله إلى آخره، وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام من أوله إلى آخره، وكلام أصحابه والتابعين وسائر الأئمة مملوء بالنصوص الكثيرة على ذلك. فالله جل وعلا ملأ كتابه ببيان التوحيد، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك في العهد المكي والعهد المدني ركز على التوحيد وبين التوحيد غاية البيان، وكذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم حققوا التوحيد وعرفوا التوحيد. أما من يأتي بعد قرون من الخلف ويدعي أن منهج السلف كان أسلم ولكن منهج الخلف كان أعلم وأحكم، أي أن الخلف كانوا أعلم بالتوحيد من السلف، فهذا كلام باطل. السلف كانوا أعلم بالتوحيد، السلف كانوا أعلم بحقوق الله جل وعلا وأكثر تحقيقا للتوحيد في نفوسهم وفي واقعهم. فزعم الخلف أنهم أعلم بالتوحيد هذا باطل. وما علم الخلف بالتوحيد يا أخ؟ الخلف جاءوا فنفوا أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، فماذا يبقى من التوحيد؟ إن جرت الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته ماذا يبقى من التوحيد؟ فهذا ليس بتوحيد في الحقيقة، وإن سموه توحيدا كما فعلت المعتزلة. الأصل الأول عندهم التوحيد، والتوحيد يعني ماذا؟ نفي الصفات الإلهية، وهذا ليس من التوحيد في شيء. فتحقق من هذا يا أخوة أو انتهينا إلى أن السلف كانوا أعلم بالتوحيد، لأن الله جل وعلا بين التوحيد، وأن رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك بينه غاية البيان. يقول: التوحيد وتصديق الرسل جماع الإيمان، والشرك وتكذيب الرسل جماع الكفر. التوحيد وتصديق الرسل، وهذا معنى الشهادتين. التوحيد معنى لا إله إلا الله ومقتضاه، وتصديق الرسل معنى ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله. قال: والشرك وتكذيب الرسل جماع الكفر. نعم. الغنى نوعان: غنى بالله وغنى عن غير الله. الغنى نوعان: غنى بالله الذي هو غني بالله سبحانه وتعالى عن غيره، وغنى عن غير الله سبحانه وتعالى. نعم، أيهما أعظم، الغنى بالله أم الغنى عن غير الله؟ أيهما أعظم؟ الغنى بالله، لأن الغنى عن غير الله قد يعتمد الإنسان على نفسه ويستغني، يرى أنه مستغن بنفسه عن غيره، ولكن الغنى بالله سبحانه وتعالى يرى افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. أما الغنى عن الله سبحانه وتعالى فهذا هو الهلاك والدمار، الذي يرى أنه مستغن عن الله سبحانه وتعالى. كيف هذا يا أخوة؟ انظروا إلى حال نوح وحال ابنه. ابنه استغنى بالجبل عن الله سبحانه وتعالى، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. استغنى بماذا عمن؟ استغنى بالجبل عن الله سبحانه وتعالى. فأجابه الوالد، أجابه أبوه عليه الصلاة والسلام، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. لا عاصم، الذي يستغني بغير الله عن الله يهلك، يهلك. فالعاقل هو المستغني بالله سبحانه وتعالى عن كل من سواه. قال: وحقيقة الغنى غنى القلب، وهو تعلقه بالله وحده، وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغيره. الغنى والفقر، الغني هو الذي يتعلق بالله جل وعلا، قلبه يتعلق بالله ويرى أنه مفتقر إليه ويلجأ إليه دائما ويرجو رحمته سبحانه وتعالى ويتوكل عليه، فهذا هو الغني. أما الفقير هو الذي يتعلق بغير الله. لماذا هو فقير يا أخوة؟ لأن غير الله عاجز أم لا؟ عاجز. لو تعلقت بالأمة كلها، لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن تعلقك بغير الله هو الفقر بعينه، أما تعلقك بالله جل وعلا هو الغنى بعينه. والعاقل يتعلق بالله ويتوكل عليه ويلجأ إليه سبحانه وتعالى ويستغني به سبحانه وتعالى، فيكون غنيا ويكون قويا ويكون سعيدا. أما من يعرض عن الله جل وعلا أو يغفل عن الله سبحانه وتعالى وينشغل بذكر غيره ويرجو رحمة غيره، لا شك أنه يكون فقيرا، لأن غير الله عاجز عن أن يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا. قال: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. ما معنى المفزع؟ ملجأ ومعاد. أولياء الله يلجؤون إلى التوحيد، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أعداؤه. أما الأولياء فمعلوم أن المسلم الموحد يلجأ إلى الله في الرخاء وفي الشدة، في الرخاء وفي الشدة يتعرف على الله سبحانه وتعالى ولا يسأل سواه. المسلم ما له أحد غير الله ولا يثق بأحد سواه، لأنه يعلم علم اليقين أن غير الله لا يملك شيئا ولا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأولياء الله مفزعهم إلى التوحيد، أي إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا قال يونس في بطن الحوت؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا هنا في هذه الحالة يظهر أن مفزع يونس هو ماذا؟ التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أو أن المسلمين في حال الشدة ماذا كانوا يقولون؟ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. أما الأعداء يا أخوة كيف يكون مفزعهم إلى التوحيد؟ نقول عند الشدة فقط. هؤلاء عند الشدة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن مفزع أعداء الله إلى التوحيد في الشدة لا في الرخاء. أما نعم وكحال فرعون أيضا صدق. أما أولياء الله جل وعلا فمفزعهم إلى التوحيد في الرخاء وفي الشدة. طيب ما الذي ينفع أولياءه وما الذي ينفع أعداءه إذا فزعوا إلى التوحيد؟ الذي يفزع إلى التوحيد ينفعه التوحيد وإن كان كافرا وإن كان عدوا من أعداء الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أما يجيب المضطر، المضطر المسلم أم المسلم والكافر؟ مطلق، هذا غير مقيد بالإسلام أو بالإيمان. أما يجيب المضطر إذا دعاه، فالذي يستغيث بالله سبحانه وتعالى يجد الله سبحانه وتعالى مجيبا رحيما رؤوفا، سواء كان المستغيث مؤمنا أم كافرا. فالمشرك الكافر الذي هو من أعداء الله سبحانه وتعالى يستفيد من فزعه إلى توحيد الله في الدنيا فقط، لا يستفيد من هذا في الآخرة. أما المؤمن فيستفيد من فزعه إلى التوحيد في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. إذن التوحيد يا أخوة ينفع أهل الإيمان، ينفع أهل التوحيد في الدنيا والآخرة، وينفع أعداء الله في الدنيا لا في الآخرة، وفي حالات استغاثاتهم بالله سبحانه وتعالى. لا لا يعتبر توبة والله أعلم، لأنهم ليسوا صادقين. كيف نقول ماذا؟ لأن الله رب العالمين وليس رب المؤمنين فقط. الله جل وعلا رب العالمين مؤمنهم وكافرهم، كما يرزق المؤمن يرزق الكافر، كما يعافي المؤمن يعافي الكافر، وكما يستجيب للمؤمن يستجيب للكافر أيضا، لأنه ربه لا رب له سواه. فالله جل وعلا يتعامل مع الكفار بمقتضى ربوبيته لأنه هو رب الجميع، ولكن لا يتعامل معهم بمقتضى ألوهيته لأنه هو إله من؟ إله الموحدين فحسب، من حيث الواقع لا من حيث حقيقة الأمر. وإلا فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لكن من الذي اتخذه وحده إلها ولم يتخذ إلها سواه؟ الموحدون فقط. فالله جل وعلا يتعامل مع الكافر بمقتضى ربوبيته، هو ربهم، فخلقهم ورزقهم ويعافيهم ويستجيب دعاءهم كذلك يا أخوة. نعم. يقول والسبب، أو ما كملنا هذا، قال فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد. سبحان الله، ما ينجي من الكرب ومن الشدائد ومن المهالك، ما ينجيك إلا التوحيد، إلا التوحيد هو الذي ينجيك. ماذا قال الله جل وعلا لما نادى يونس ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كل من يستغيث بالله ويلجأ إلى توحيده سبحانه وتعالى ينجيه الله سبحانه وتعالى. قال ولا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، الكرب العظام، أما الكرب الصغيرة فيلقي صاحبه فيها غير الشرك أيضا. الذنوب والمعاصي يا أخو كلها تجلب على صاحبها ماذا؟ الكرب. وكذلك الشدائد، لكن ليست الشدائد العظيمة، الشديدة العظيمة التي هي الخلود في النار، فما يلقي العبد فيها إلا الشرك. قال والسبب في أن فرج الله يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق هو تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. السبب في أن فرج الله يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق، لماذا العبد يطرق جميع الأبواب ويرجع خائبا؟ ما حصل من المخلوق شيء، لماذا يا أخوة؟ وهذا من رحمة الله جل وعلا على العباد أن يعيدهم إلى ماذا؟ إلى توحيد الربوبية والألوهية. تعال، الخير الذي ترجوه ليس عند فلان ولا عند باب فلان ولا يملكه فلان، ارجع إليه، ارجع إلى الله الواحد القهار. السبب في أن فرج الله يأتي متى؟ عند انقطاع الرجاء عن الخلق. طرقت الأبواب كلها ولم ترجع بفائدة. قال هو تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. ومن كمال نعمة الله على عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد، أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد. يعني أحيانا يسعى الإنسان غاية السعي، يسعى عند غير الله جل وعلا، يطلب من غير الله سبحانه وتعالى ويرجو نفع المخلوق ويتذلل لهم ويخضع لهم ويستجيب لمطالبهم، ومع هذا لا يحصل شيئا، ومع هذا لا يأتيه ما يرجوه، لا يحصل على مرغوبه ولا يندفع عنه مرهوبه. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذا العبد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ييأس من غير الله سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا أن غير الله ليس بشيء، وأنه لا يستطيعون أن يجلبوا لك نفعا أو أن يدروا عنك ضرا. فهذا فيه فائدة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والفرار إليه وتحقيق توحيده سبحانه وتعالى. لكن هنا إشكال يا أخوة، وهو ماذا؟ في قوله أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد. نجد بعض الناس إذا ذهب إلى قبر الشيخ الفلاني أو استغاث بغير الله حصل له بعض مطلوبه، وهنا قال أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد. ما الجواب على هذا الإشكال؟ هذا واقع ملموس أم لا؟ نجد أنه كان مريضا أو كان ممسوسا، فلما أخذوه إلى قبر ولي رجع، يعني وليس به مس ولا عنده إشكال ولا مرض. ما الجواب؟ وافق القدر. عافي. كلا الجوابين صحيح. نعم، استدراج هو ابتلاء وامتحان. الاستدراج هو الابتلاء والامتحان. نقول يا أخوة، حصول المطلوب لا يدل على رضا الله جل وعلا عن العمل دائما. حصول المطلوب بوسيلة من الوسائل لا يدل على أن الله جل وعلا راض عن هذا العمل، لا يدل على أن الله جل وعلا راض عن هذا العمل. وهذا في الأسباب الشرعية وكذلك في الأسباب الكونية، في الأسباب الشرعية وفي الأسباب الكونية. كيف ذلك؟ نقول من عنده شهوة قوية وذهب فزنى بامرأة، قضى شهوته أم لا؟ قضى شهوته أم لا؟ الآن سكن الرجل لأنه ماذا؟ زنى بامرأة وقضى شهوته وحصل على نهمته. نقول النتيجة حصلت، لكن بوسيلة ماذا؟ بوسيلة محرمة غير شرعية. فهل حصول النتيجة بوسيلة غير شرعية دليل على رضا الله جل وعلا؟ ضربت هذا المثال لأن الجواب معلوم لكل مسلم. ما هو الجواب؟ لا، أن هذا العمل محرم وهذا لا يجوز. نقول مع أن الشخص الذي أخذ بهذه الوسيلة وسلك هذا المسلك وصل إلى النتيجة أم لم يصل؟ وصل إلى النتيجة، لكن مع هذا نقول ارتكب أمرا محرما ولا يقر على فعله. من يترك لحم الخنزير، جائع يترك لحم الخنزير مع وجود لحم الضأن مثلا، لحم الدجاج مثلا، الخروف، مع هذا يأكل لحم الخنزير، طيب شبع أم لا؟ نعم. هل شبعه دليل على يعني أن فعله محمود وأنه ليس عليه شيء وأنه يقر في الشرع على هذا العمل؟ لا يقر، مع أنه حصل على النتيجة، لكن هذه النتيجة بهذه الوسيلة غير الشرعية، نتيجة غير محمودة. وكذلك من يمشي إلى ساحر أو يستغيث بمقبور، يمشي إلى شيخ طريقة مثلا، وهناك يحصل له مطلوبه بقدر الله لاختباره والامتحانه واستدراجا من الله جل وعلا، ليس معنى هذا أن الله راض عن فعله، ليس معنى هذا أن الله راض عن فعله. لكن الجهل ماذا يقولون؟ ولماذا لم يرزقه الله جل وعلا الولد إلا بعدما استنجد بماذا؟ بالمقبور. نقول هذا من قدر الله سبحانه وتعالى، وليس معنى هذا أن الولي هو الذي رزقه الولد، فالله جل وعلا هو الرازق، وليس معنى هذا أن هذه النتيجة مربوطة بهذا السبب أبدا. فهل ذهابه إلى الولي هو سبب رزقه الله جل وعلا إياه الولد؟ هل هو هذا السبب؟ لا، هذا ليس سببا لا شرعا ولا قدرا، ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، ليس بسبب، يعني ليس سببا كونيا، يعني أن كل من يذهب إلى قبر أو يذهب إلى ولي يرزقه الله جل وعلا بولد، هذا ليس من الأسباب الكونية القدرية، لكن قدر الله أن يرزقه الولد في هذه اللحظة أو في هذا اليوم مثلا، ليس بسبب ذهابه، ولكن صار اقتران ذهابه بماذا؟ بقدر الله جل وعلا. فيظن الجاهل أن ذهابه هو السبب، وبما أن ذهابه هو السبب دل هذا على أن هذا العمل شرعي أو مشروع، وهذا ليس بصحيح قطعا. فقال من كمال نعمة الله على عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد. أجبنا على الإشكال، نأتي إلى أمر آخر. حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد. أحيانا يا إخوة يفتح الله جل وعلا على عبده باب الدعاء. كم سعيت وكم أخذت بالأسباب وكم حاولت ما حصلت على شيء، ما حصلت على نتيجة، فتلجأ إلى ربك جل وعلا وتتضرع إليه سبحانه وتعالى بالدعاء وتلح عليه بالدعاء، فهذا هو ماذا؟ ما يريد الله جل وعلا لك، هذا هو الخير الذي فتحه الله سبحانه وتعالى عليك، حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد. فماذا استفاد العبد في مثل هذه الحالات؟ استفاد حصول مطلوبه أم استفاد رجوعه إلى ربه؟ وأيهما أعظم؟ رجوعه إلى ماذا؟ رجوعه إلى ربه. يعني الرجل كان يريد شيئا وعلم أنه لا يأتي بهذا الشيء إلا الله جل وعلا، فرجع إلى الله وأكثر من الدعاء ولح عليه، فوجد من لذة المناجاة والدعاء ما هو أحب إليه من حصول ماذا؟ من حصول مطلوبه، وصار هذا ماذا؟ بابا له إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الدعاء لمطلبه هذا ولغيره من المطالب. إذن الله جل وعلا يا أخوة رؤوف رحيم بعباده، قد يمنعك مطلوبك لكي يرجعك إليه وتشعر بلذة مناجاته سبحانه وتعالى. إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.